أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم في الأبحاث السابقة أن المصنف قال لا يصح تقديم القبول بلفظ الأمر وبلفظ قبلت على الإيجاب، وقد ذكر في ذيل البحث صفحة 149 أن هذا الذي قويناه إنما هو مبني على مبنى القوم وليس على مبنانا. وتوضيح ذلك أننا تارة نشترط في حصول الإنشاء اللافظ كما يرى المشهور فلم يقبلوا بالمعاطات، وتارة نبني على بحسب مقتضى القواعد، يكفي في اللزوم الإنشاء بالفعل ولا يشترط اللفظ. فقلنا هناك مبنيان في المسألة، أو هناك بل إن هناك مبنيين في المسألة. فإذا بنينا على المسلك المشهور من أنه لا بد من الإنشاء أن يكون الإنشاء باللفظ ولا يصح الإنشاء بالمعاطات أي بالفعل، فيأتي الكلام الذي ذكرنا بعد المفروغية عن اشتراط اللفظ في الإيجاب والقبول، نقول هل تكتفون بالقبول المتقدم على الإيجاب أو لا؟ فيقولون لا يصح هذا، أو نقول على مبناكم لا يصح القبول بقبلت ولفظي الآن بالنكات التي مرت علينا سابقا. وأما لو بنينا على مسلكنا فنحن نقول أن المعاطات تفيد الملكية، وأن الأصل في الملكية اللزوم بالأدلة الثمانية، الأصل في الملكية اللزوم، ومقتضى ذلك أن كل ما يصدق عليه بيع وعقد وتجارة عن تراض فتشمله أدلة اللزوم، ولا نرفع يدنا عن هذا إلا بمقدار ما دل عليه الإجماع. إذن القاعدة هكذا، أي شيء يأتينا نحكم باللزوم عليه إلا في المقدار الذي قام عليه الاتفاق. ومقتضى القاعدة لو قدم القبول على الإيجاب فهو تجارة عن تراض، فهو عقد فيشمله أوفوا بالعقود ودليل التجارة عن تراض، ولا نرفع يدنا عن ذلك إلا بمقدار ما دل عليه الإجماع. وغاية ما دل عليه الإجماع أصل اعتبار الصيغة في الإنشاء، أصل اعتبار اللفظ في الإنشاء. فلهذا لو صار البيع معاطاتي وأنشئ بغير الألفاظ رفعنا اليد عن العمومات ببركة الإجماع على اعتبار أصل اللفظ. وأما تقديم الإيجاب على القبول أو عدم صحة القبول المتقدم على الإيجاب فمما لم يقم عليه إجماع. لا يوجد عندنا إجماع يقول بلزوم تقديم الإيجاب على القبول. لم يقم عندنا إجماع على أن القبول المتقدم باطل، فإن المسألة خلافية. وما لم يوجد الإجماع، وين الروح لأصالة اللزوم؟ ونحكم دليل أصالة اللزوم. ولأجل هذا حكم المصنف بأن هذا الذي ذكرناه إنما تتم بناء على اعتبار الصيغة بحسب القاعدة الأولى. معلم ابنانا لا، نحن لا نعتبر الصيغة ونحكم باللزوم إلا فيما قام الإجماع على خلافه. واختلف الشراح هل أن منظور الماتن في هذا إلى خصوص السنخ الثاني، لأن كلامنا كان ينجر في صدور القبول المتقدم بلفظ الأمر، أو يشمل حتى لو صدر القبول المتقدم بقبلت ورضيت؟ فاستظهر غير واحد أن منظور الماتن ما هو القسم الثاني الذي هو سياق بحثنا في العبارة اللي نقلها المصنف كله في وين؟ في القبول بصيغة الأمر. وأما القبول بقبلت فقد نفس المصنف استدل بالإجماع على عدم صحة تقديم القبول بلفظ قبلت ورضيت على فهذا مما صار فيه الإجماع. إذا صار فيه الإجماع سنرفع اليد عن أي دليل؟ عن دليل أصالة اللزوم. فيكون ظاهر كلامه هنا بحسب السياق، كل كلام الآن بالأمر، وبحسب ما تقدم في صدر كلامه ناظر إلى بحث الإنشاء بوين؟ بصيغة الأمر. واضح إن شاء الله. ولهذا قال نعم، قال ثم إن هذا كله، هذا كله أيه كله؟ كله كله أو كله بعضه؟ كله يعني حتى قبلته. واضح، قلنا هذه سياق العبائر يرجع إلى الثاني، وقد تقدم منه أن الأول فيه إجماع، فينبغي حمل كلامه جمعا بين كلامه ظاهر السياق هذا بلحاظ وين؟ قسم الثاني. ثم إن هذا كله الذي ذكرناه بناء على المذهب المشهور بين الأصحاب من عدم كفاية مطلق اللفظ في اللزوم لاشترط الصراحة، وعدم القول بكفاية مطلق الصيغة في الملك. وأما على ما قويناه سابقا في مسألة المعاطاة من أن البيع العرفي موجب للملك وأن الأصل في الملك اللزوم، فاللازم هي القاعدة، ما هي القاعدة؟ فاللازم الحكم باللزوم في كل مورد لم يقم إجماع على عدم اللزوم، وهو ما إذا خلت المعاملة عن الإنشاء باللفظ رأسان. وأما إذا كان اللفظ المنشأ به المعاملة مما قام الإجماع على عدم أو هذي قالوا أو إشارة إلى قبلته، أو كان اللفظ المنشأ به المعاملة مما قام الإجماع على عدم إفادته للزوم، وهو مثل هذا ما أردنا تقديم قبلت على الإيجاب، قالوا أنه لا يفيد اللزوم ولا يصح بيعا لا لازمة. وأما في غير ذلك كصيغة الأمر فالأصل اللزوم. وقد عرفت أن القبول بيقول لك ترى هذه فيها خلاف، وقد عرفت أن القبول على وجه طلب البيع قد صرح في المبسوط بصحته في أي كتاب؟ باب النكاح. بل يظهر منه عدم الخلاف فيه بيننا وحكي عن الكامل أي أيضا يريد يبين ترى أن المسألة خلافية. ثم أمر بالتأمل. ما هو مراده من التأمل؟ هنا نقول لعل التأمل من شاءه أن أصل قوله أن هذا مبني على كلام المشهور محل تأمل ونظار. بيان ذلك، ركز معي، مر علينا في صفحة 106 أن العقد الذي أنشئ بالصيغة ولم يكن جامعا لشرائط الصيغة هل هو معاطات أو ليس معاطات؟ بحيث أنشئ البيع بالصيغة لا بالفعل والتعاطي، غايته لم يكن جامعا لشرائط الصيغة، فهل هذا مدرج في المعاطات أو غير مدرج في المعاطات؟ فنقول هاي تقدم صفحة 106 تنبيه الأخير الثامن. فنقول نحن نسلم معك أيها المصنف أنه لا يعتبر في إنشاء البيع اللفظ صحيح، وأن الأفعال كافية في إفادة المقاصد، ولكن لو أنشئ اللفظ الآن لو أنشئ البيع باللفظ ليس كل بيع منشأ باللفظ فهو صحيح، فلو أنشأ البيع بآجرته أو أنكحته صحيح؟ مو صحيح. واضح شيخنا؟ إذن احنا نسلم إياك أنه لو صار بالمعاطاة وأنشئ بالفعل هذا البيع صحيح، ولكن لو فرضنا أن المتعاقدين قالا نريد أن ننشئ البيع بالألفاظ وأنشأ البيع بالقبول المتقدم على الإيجاب، فإحنا نسأل هل هذا القبول بصيغة الأمر له الصلاحية العرفية لإنشاء البيع أو ليس له الصلاحية العرفية؟ صحيح أم صحيح؟ وأنت من حسب ما علمتنا أن صيغة الأمر ليست لها صلاحية لإنشاء وإبراز القبول، لأن حقيقة القبول هو الرضا بالإيجاب بشرط شيء مع حيثية تقييدية بيناها، الرضا بالإيجاب الذي يتضمن إنشاء نقل ماله في الحال على وجه العوضية. وقلت أن صيغة الأمر لا تفي لإنشاء بل النقل في الحال، فلا صلاحية لها للإنشاء أصلا. إذن صيغة الأمر يا سيدنا ليست لها صلاحية للإنشاء، وهذا القبض والإقباض الحاصل لا يراد منه إنشاء المعاملة كما بينا في التنبيه الثامن، وإنما هو ترتيب لآثار ذاك الإنشاء، فلا يوجد ما ينشئ البيع لا بالفعل ولا باللفظ، لا اللفظ له صلاحية الإنشاء ولا الفعل، ما لا يوجد عندنا فعل صار مصبا للإنشاء، فكيف يقال أن على كلامكم يشمله أحل الله البيع وتجارة عن تراض مع عدم الصلاحية العرفية أصلا للإنشاء؟ فهذا الكلام يأتي حتى على مبنانا إذا أنكرنا اعتبار اللاف، لأنه لا بد أن يكون البيع منشأ بآلة. ما عندنا آلة إنشاء، لا لفظ صالح لإنشاء ولا تعاطي من الطرفين، فكيف يصحح البيع مع عدم وجود آلة الإنشاء؟ فإذا هذا الكلام الذي علمتنا إياه يا شيخنا الأعظم يأتي حتى على مبانيكم ولا يختص بمبنى المشروع، ولعله لأجل هذا أمر بالتأمل فقال فتأمل. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا المطلب والذذيل فيه تأمل، ولهذا أمر بالتأمل. هذا تمام الكلام في المقام الأول. أول ما دخلنا قلنا عندنا مقامين، مقام أول الألفاظ التي لا يصح أن يكون القبول فيها متقدم على الإيجاب، وقلنا هذا لها سنخان، سن قبلت ورضيت والسنخ الآخر صيغة ألا. وقلنا المقام الثاني صحة القبول المتقدم بمثل اشتريت وابتعت وملكت وتملكت، هذه التي ليست هي موضوعة محضا للقبول وليست هي صيغة واستدعاء، هذه يقول المصنف مما يصح أن ينشأ بها شنو شيخنا؟ القبول المتقدم. فإحنا نريد نبحث الآن عن الدعوة الثانية، فنقول في توضيح كلام الماتن ينبغي الالتفات إلى عدة مطالب. المطلب الأول، ركز معي في عبائر المصنف دقيقة في هذا المقام وفيها إشكالات وأجوبة عن إشكالات، فتأمل معي، خل بالك إياي، واضح؟ فرغ ذهنك معي وفرغ قلبك معي، واضح؟ ذهنك وقلبك. ليش؟ إذا تخلي قلبك مع زوجتك وما بتلتفت إليه، نعم، مو راضي قلبه يخليه. إذا المطلب الأول، قال المصنف بأنه إذا أردنا أن نحلل الإيجاب ونحلل القبول فعندنا فعل للبائع وفعل للمشتري، وهذا الفعل الطرفين معاوضة من المعاوضات، ومقتضى المعاوضة الحلولية أن كل طرف من أطراف المعاوضة يخرج من كيسه شيء ويدخل في كيسه شيء، وإلا ما تصير معاوضة طرفينية. وإذا أردنا أن نحلل ما يقوم به البائع من الإدخال والإخراج وما يقوم به المشتري من الإدخال والإخراج، نريد أن نحلل ما يقوم به كل طرف، ليصير اشتباه. يقول في اشتباهات في المقام، يقول الشيخ العظام من هالاشتباهات نشأت إشكالات، احنا جاي حبة حبة. إذا جئنا أولا لحقيقة البيع، ما هو الحقيقة البيع؟ تمليك العين بالعوض. أي أن البائع يا سيدنا ماذا يفعل؟ يقوم بتمليك ماله بإزاء مال الغير، فما يصدر منه بالمباشرة الإخراج. وش اللي يصدر منه؟ تمليك. ما يصدر منه بالمباشرة وأولا وبالذات أن يخرج المبيع والمثمن من كيسه، فيفعل بالمباشرة الإخراج. وأما الإدخال فهو مستفاد من بكذا، من باب أن هذا الإخراج مقابل شيء، فصار بالملازمة هناك إدخال بمكان بكذا، ولا هو لكذا من يفعلها؟ اللي يفعلها من كذا؟ المشتري. أنا ما أفعل كذا، هو الثمن. فما يصدر مني حقيقة وبفعل الإخراج، وما يدخل في كيسي ليس هذا فعلي بالمباشرة. هذا معنى هذا ماذا يقول به من البائع. وأما المشتري، ماذا يقوم المشتري؟ هل المشتري يقوم بتمليك ماله بكذا؟ يملك ماله بالمثمن كما يفعل البائع، أو يصدر من المشتري شيء آخر؟ قد يتوهم متوهمون ويقول أن المشتري يصدر منه أيضا هو تمليك ماله بكذا، فكل من البائع يصدر تم. هذا مو صحيح، هذا غلط، هذا اشتباه. وقد مر علينا في حقيقة تفسير البيع، وإلا لو كان المشتري يقوم بتمليك ماله بالعوض صار البائع عين المشتري والمشتري عين البائع، فما عندنا بائع مشتري، لأن كلاهما هو تمليك العين بالعوض. فليس الصادر من المشتري تمليك ماله بالعوض، هذا فعل البائع مو فعل المشتري. إذا على وش فعل المشتري؟ يقول ها، فعل المشتري تملك مال الغير بكذا، تملك مو تمليك. فالمشتري يقوم بتملك مال صاحبه بكذا، فما يصدر منه أولا وبالذات إخراج أو إدخال؟ إدخال عكس البائع. فما يصدر منه سيدنا أولا وبالذات بفعله ما هو؟ الإدخال، وهو تملك مال صاحبه. وهذا التملك حيث أنه ليس مجاني قال بكذا، فهذا بالملازمة يقتضي الإخراج الثمن، وهو ماله من كيسه لكيس البائع، فهو أولا وبالذات بفعله يتملك، ولأجل قوله هذا التملك معاوضي ممجاني صار الإخراج بالملازمة. فيتبين من هذا التحليل أن ما يقوم به البائع عكس ما يقوم به المشتري من 180 درجة. فالبائع يصدر منه أولا وبالذات التمليك بمعنى الإخراج، والمشتري الذي يصدر منه أولا وبالذات الإدخال، والبائع يصدر منه ثانيا وبالعراض أو بالتباع أدق بالتباع ما هو؟ الإدخال، والمشتري يصدر منه بالتباع الإخراج. مركز على هذا المطلب، وهذا يقول مصدر اشتباه عندهم في هذا البحث، ولهذا بعضهم ما التفت إلى هذا، قال يلزم أن يدخل في تعريف البيع ما هو الشراء، وقد فرقنا بين الشراء والبيع، وقلنا الشراء تملك لا تمليك، والتمليك بالتبع وبالضم، وفرقنا بين التمليك المطابقي والتمليك الضم. إذن هذه المقدمة الأولى، هذه الخطوة الأولى. إحنا الآن فرزنا ما يقوم به البائع وما يقوم به المشتري. المطلب الثاني، النقطة الثانية، هل يتقوم الشراء بالقبول، بعنصر القبول؟ فحتى حتى يكون شراء لا بد من القبول، فهل القبول له موضوعية وعنصر دخيل؟ فلزما نلبس المشتري لباس القبول حتى يصدق الشراء، حتى يصدق الشراء. فهل الشراء متقوم بأن يتحقق عنوان القبول أو غير متقوم بعنوان القبول؟ واضح إن شاء الله المطلب. يقول الشيخ الأعظم عبارة دقيقة، ترى فيها المطلب، ما هو مقصودكم من القبول؟ شرح الإنشان القبول. القبول له معنيان، تارة تقصدون من القبول الرضا بالإيجاب، وهذا مما لا بد منه في المعاملات، فإن المعاملة طرفينية، والمعاملة الطرفين يشترط فيها الرضا، فلا بد أن يكون المشتري راضيا بالإيه؟ فالرضا بالإيجاب مما لا إشكال في دخالته لكي يتحقق الشراء. ولكن هذا مو عنصر مقوم لعنوان الشراء، شرط في الصح، في الصحة يشترط في الصحة القبول بمعنى الرضا، وهذا مو مقوم للشراء، وإنما شرط في الصحة وهو الرضا. لا يحل دم امرئ ولا ماله إلا بطيبة نفس، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن ترى، لا بد تكون منشأها عن تراض. فإذا تقصد هالمعنى ماكو إشكال. المحتمل الثاني، لا، نحن نقصد بالقبول الانفعال، كسرته فانكسر. المطاوعة مرادنا من القبول، أي عنصر؟ عنصر المطاوعة. فلا بد لكي يتحقق الشراء أن ينحفظ عنوان المطاوعة، نظير كسرته فانكسر. فهل يعتبر في الشراء القبول بمعنى المطاوعة أو لا؟ يظهر من بعض عبائر الفقهاء يا سيدنا كما مر علينا سابقا، عندما قالوا لا يصح تقديم القبول على الإيجاب، عللوا المطلب لأن القبول الصادر من المشتري مطاوعة، وإذا كان مطاوعة لابد أن يتحقق فعل البائع الموجب في زمان سابق حتى يصدق المطاوعة والانفعال. فهل يعتبر في القبول، هل يعتبر في فعل المشتري المطاوعة أو لا يعتبر؟ يقول شيخنا الأعظم الأنصاري، لا يعتبر في حصول الشراء لا حقيقة ولا شرعا عنوان المطاوعة. واضح شيخنا؟ لا حقيقة ولا، نعم، الرضا بالإيجاب معتبر شرعا، لكن هو حقيقة مو معتبر. أما المطاوعة فهي ليست معتبرة لا حقيقة ولا. ليش؟ يقول والوجه في ذلك أننا نرجع إلى النقطة الأولى تسلسل إحنا قلنا، وهو ما هي حقيقة الشراء؟ ما هي حقيقة فعل المشتري؟ تملك مال صاحبه. متى ما أنشأ التملك خلاص، متى ما أنشأ تملك مال صاحبه في وعاء الاعتبار تحقق عنوان الشراء، وهذا أمر اعتباري. الشراء والبيع من أي عناوين؟ العناوين الاعتبارية. متى ما أنشأ مو كان في التملك الخارجي، ما لنا علاقة بالخارج، أنشأ تملك مال صاحبه بعوض فقد تحقق عنوان الشراء. فإذا قال المشتري اشتريت كتابك بدينار فهو ينشئ تملك مال صاحبه بدينار، وهذا إنشاء للتملك في وعاء الاعتبار. وهذا المعنى وجوهره وحقيقته لا يقتضي الانفعال والمطاوعة، ولا لا حقيقة ولا توجد أشغل. لا بد من تحقيق عنوان المطاوعة. المهم إنشاء التملك بالعوض، وهذا أنشأ تملك مال صاحبه بالعوض. إذن عنوان المطاوعة غير معتبر يا شيخنا، ومن هنا لا يصح أن يقال، لا يصح تقديم قبلت، لا يصح القبول المتقدم بمثل اشتريت وابتعت وتملكت وملكت، حتى انقطع النفس. واضح؟ بدليل أنه ماكو مطاوعة، ويشترط في المعاملة الشراء مطاوعة والانفعال. هذا الكلام غير تام. هذه نقطة كام؟ ثانية. النقطة الثالثة، نحن نسلم معكم يا شيخنا الأعظم أنه لا يعتبر المطاوعة والانفعال، ولكنه قلتم وأنتم علمتمونا أنه يشترط في القبول الصادر من المشتري ما هو؟ الرضا بالإيجاب بشرط خاص، مو الرضا بالإيجاب لا بشرط، أي الرضا بالإيجاب الذي يتضمن إنشاء نقل ماله في الحال على وجه العوض. فقد يقال ما تحقق بالقبول المتقدم إنشاء ماله في الحال، مثل ما أشكلتم على قبلت والآمر ما في إنشاء تملك في الحال، وإن وجد رضا بالإيجاب. ما قال في قبلت وصيغة الأمر يوجد رضا بالإيجاب، بس ما يوجد إنشاء للتملك في الحال. فلماذا لا تقول هنا أيضا لا يوجد إنشاء التملك في الحال؟ ليش إحناك ماكو وإحني أكو؟ ما هي النكتة في ذلك؟ واضح لسير البحث؟ واضح شيخنا؟ المصنف يقول هذا الإشكال نشأ لعله من عدم وضوح مطلبنا الذي شرحناه، ما معنى إنشاء التملك في الحال؟ فنقول فرق يا شيخ المصطفى هل يجوز دخول التعريف على العلام؟ هل يجوز دخول التعريف على العلام؟ خلاف. يقول واحد لولا الخلاف لولا خلاف النحوين لفهم لغتنا كذا وكذا، يعني حتى الحيوانات، لأنه كل خلاف خلاف.
لولا الخلاف أصلا ما صار علم.
فرق يا شيخنا المصطفى بين واقع التملك في الحال وبين إنشاء التملك في الحال، فرق بين المطلبين. فتارة ندعي أن حقيقة القبول التملك في الحال يا شيخنا، وتارة إنشاء التملك في الحال. فلو بنينا على أن حقيقة القبول التملك في الحال، صح إشكالكم أنه لو قال ملكت الكتاب بدينار ما صار تملك الآن في الحال، لأنه متوقف على الإيجاب المتأخر، إذ لا يتملك فعلا وخارجا إلا بعد وجود الإيجاب المتأخر. ولكي يتحقق التملك في الحال لازم نجيب إيجاب متقدم في رتبة في زمان سابق، حتى إذا صار قال قبلت أو رضيت أو تملكت أو اشتريت، حتى يحصل تملك في لازم أن يكون حتى يكون تملك في الحال، في حال إنشاء بل في حال قبلته لازم أن أكو إيجاب حتى يصير تملك فعلي في آن قبلته، في آن اشتريته، في آن ملكته، في آن ابتعته، في آن تملكته. ولكن نحن لم ندعي أن القبول حقيقته التملك في الحال، حاشا وكلا، إنما القبول إنشاء التملك في وعاء الاعتبار في إنشاء تملك في الحال لا تملك في الخارج في الحال. ولفظ اشتريت وتملكت وابتعت وملكت لها صلاحية إنشاء تملك في الحال، أليست لها صلاحية؟ اشتريت تملكت ملكت لها صلاحية عرفية على أن المشتري ينشئ الآن في وعاء الاعتبار تملك مال صاحبه في الحال، مو تملك مال صاحبه في المستقبل، هو يريد تملك صاحبه في وين؟ أما واقع التملك متوقف على إمضاء الشارع، إمضاء الشارع متوقف على تمامية القبول. فرق بين واقع التملك الخارجي وبين إنشاء التملك في وعاء الاعتبار. وأما صيغة الأمر، صيغة الأمر بعني لا صلاحية لها عرفا على إنشاء التملك في الحال، بل صيغة الأمر هي إنشاء التملك في الاستقبال، أو بعبارة مرت سابقا الرضا بالإيجاب الذي يصدر في الاستقبال، لأن صيغة الأمر استدعاء وطلب، وهذا يقتضي أنه لا صلاحية لها لإنشاء التملك في الحال، بل هي تدل على الاستدعاء وطلب صدور الإيجاب من الموجب. وكذلك لفت قبلت ورضيت لا صلاحية لها إلى إن شاء تملك مال صاحبه بالحال، فإن قبلت موضوعة لمحض الرضا لا لإن شاء تملك مال صاحبه بالحال. إذن هل عنصر وهو إنشاء تملك مال صاحبه هذا موجود في اشتريت وأخواتها، وما موجود في صيغة الأمر وقبلت؟ بل ترقى أكثر، بل في قبلت قد يقال أنها موضوعة للمطاوعة. قبلت هي أصلا موضوعة لوين؟ للمطاوعة. قبلت ورضيت موضوعة للمطاوعة كما ذهب بعضهم، فلا يصح أن لا يعقل أن يكون بل القبول متقل، لأن القبول في قبلت، قبلت موضوع لمحض المطاوعة. يا إن شاء الله. وإذا ما قلنا محض المطاوعة ماكو مشكلة، ليست لها صلاحية لإنشاء التملك مال صاحبه في الحال، بل أن قبيصة ما تدل هي بالمدلولها الوضعي، ولا صيغة الأمر ما يدل صيغة الأمر، ولا قبلت لا دلالة له على تملك مال صاحبه بخلاف اشتريت، فإن الاشتراء ما الاشتراء؟ تملك مال الغير بالعوض، تملكت واشتريت وملكت هي تدل على إنشاء التملك في الحال. ومن هنا يتضح الفرق بين اشتريت وأخواتها وبين صيغة الأمر وقبل وقبلت. ومن هنا نصحح البيع بالقبول المتقدم، لأن نحن لا نريد من القبول إلا فعل المشتري، وفعل المشتري إنشاء التملك في الحال، وإنشاء التملك في الحال حاصل سواء اشتريت وصارت سابقة وجودا أو متأخرة وجودا، سبقت اشتريت أو لحقت تدل على إنشاء التملك في الحال. المطلب كم؟ الرابع. ما معنى قول العلماء إذن يا شيخنا الأعظم أن الاشتراء فيه قبول ومطاوعة، مشهور العبارة المطاوعة، وأن المشتري مطاوع لفعل البائع، وأن النسبة بين البائع والمشتري كنسبة الكسر للانكسار. كيف تفسر هذه العبائر مشهورة؟ أليس هذا يعني أن حقيقة الاشتراء متقومة بالمطاوعة يا سيدنا؟ وإذا متقوم بالمطاوعة لا يصح القبول المتقدم ولو اشتريت. يقول لا، ليس مقصود العلماء من أنه فعل أن الاشتراء مطاوعة يقصد داخل في الحقيقة أو أنه شرط صحة، بل إشارة إلى الظرف الغالب، حيث أن الغالب في المعاملات وقوع الشراء متأخرا عن البيع، فبلحاظ هذا العنصر الغالب يقال عن الاشتراء مطاوعة. ليش؟ لأن البائع صدر منه تمليك الكتاب بدينار، والمشتري ماذا صدر؟ تملك الكتاب، فملكه فتملك. شيخنا واضح؟ المطاوعة الخارجية ناظرة إلى أي مورد؟ مورد القبول المتأخر، صدر من البائع تمليك البضاعة المثمن بالثمن، فصدر من المشتري قبولا لهذا وهو التملك. فلأجل هذا يقال عنه تحققت المطاوعة، لا من باب أن المطاوعة عنصر مقوم أو شرط في حقيقة الشراء. ولهذا لو تقدم القبول على الإيجاب ما تحققت نكتة المطاوعة، لأن المطاوعة تمليك فتملك، مو تملك فصار تمليك، هذا مو مطاوعة. وهذا هو المقصود من أن الشراء مأخوذ فيه المطاوعة الخارجية من باب الغلبة، لا من باب أنه داخل في الماهية والحقيقة. المطلب كم؟ خامس. إذا كنت تدعي يا شيخنا الأعظم، نسأل السؤال لبكرة، أن المطاوعة نشأت من التأخر، فينبغي أن يكون أيضا البيع المتأخر مطاوعة، لأن المطاوعة من وين ناشئة؟ من التأخر. فلو كانت المطاوعة يا سيدنا كما تقول تفدلكها بأنها متأخرة، ينبغي أن الإيجاب المتأخر مطاوعة. فلو قال المشتري اشتريت الكتاب بدينار، فقال البائع بعتك، المفروض هذه مطاوعة، مع أنه لم نجد ولا فقيها أو متفيقها أو طالبا أو فاضلا، بل طالبا بل عرفيا، يعبر عن الإيجاب المتأخر مطاع. وهذا يكشف على أن المطاوعة مو ناشئة من التأخر، إنما ناشئة من صميم حقيقة الشراء، حقيقة القبول في الشراء. وإلا لو كان التأخر كافي في المطاوعة، فقولوا أيضا أن البيع مطاوع إذا كان متأخر، وهذا لا ينطق به أحد، ولا أظن أن أحدا يقول به، واحد يخاف. وإذا قلت بيطردونك من الحوزة، قلت وش قاعد، أنت وين جاي، من وين جاي؟ إذن كيف تجيب عن هذا الإشكال؟ يقول الشيخ فهمت شيئا وغابت عنك أشياء. فجي تشكل علينا بكلامنا، احنا نفهم كلامنا ونعرف حدود كلامنا، حتى تشكل علينا بكلامنا. ويأتي غدا تتميم أي نقطة، دقق في النقاط، رجع البيت اليوم واكتب النقاط وقولها على بروحك، وش النقاط الخمس؟ أنا قلت لكم ما هي النقاط الخمس، نسيتوها، أنت لو تسألني وش قلت يمكن نسيت. واضح واضح. إذا الملقي ينسى، كيف المستل مستلقي؟ واضح. مستلقي قلنا له، مو المتلقي، ما قلنا المتلقي، قلنا المستلقي. فرق بين المتلقي والمستل مستلقي. ولهذا قلت إذا كان الملقي ينسى فكيف بالمستلقي، ما قلت المتلقي، وفرق بين المتلقي والمستلقي. دقة كنيد تحتاج إلى دقيق، تحتاج إلى مباحثة. هذه الصفحة من عبارة الشيخ صفحة دقيقة، وقع فيها نقض وإبرام طويل، ولهذا حاولت أحللها لنقاط خمس، بعدين كيف أطلع هذه النقاط من العبارة، هذا مطلب آخر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.